ومن هنا احتاج إلى بيان شروط تكفير المعين، وهي 7 شروط. الشرط الأول أن لا يكون مكرها، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والشرط الثاني أن لا يكون جاهلا، لقول الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ولحديث ذات أنواط السابق، وحديث عائشة في عذاب القبر. الشرط الثالث أن يكون قاصدا للكفر، فإن لم يقصد الكفر وإنما غلط لسانه فلا يكفر، لحديث آخر رجل يدخل الجنة فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ولحديث الآخر الذي في الصحيحين أيضا: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. وفيه فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هذا لا يكفر به، فلا بد أن يقصد الكفر. فإن كان عرفنا أنه غلط لسانه ولم يقصد ذلك فلا يمكن أن يكفر بمجرد الغلط. الرابعة أن لا يكون مغطى على عقله، لأن العقل هو مناط التكليف ومحله، فمن شروط تكفير المعين أن لا يكون مغلوبا على عقله عند كفره، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان في من قبلنا كان مسرفا على نفسه عاصيا لله، فلما أدركه الموت جمع أولاده وذويه فأخذ عليهم العهود والمواثق إذا هو مات أن يحرقوا جثته وأن يجعلوا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال: فإن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ما أمر، فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه، ثم قال: أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي فغفر له. فهذا كان مغلوبا على عقله من الخشية، ولذلك غفر الله له مع أنه صرح بالكفر، فقال: فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. الخامس أن لا يكون متأولا، فإن قصد الحق فأخطأ باجتهاده وتأويله فوقع في الشرك فإنه لا يكفر بذلك، فهذا محل اتفاق من الصحابة، فلم يكفروا ابن مسعود وقد أنكر أن الفاتحة والمعوذتين من القرآن باجتهاده، لأنه كان يرى أن ذلك مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من غير القرآن. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور، أصاب أو أخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. الشرط السادس الأسر بالعادة يلحق أيضا بالتأويل، مثل قوله: لا تحلفوا بالله ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله. ومثل حديث عمر في قسمه بأبيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بغير الله فقد أشرك. فهنا عذرهم بالعادة الدارجة، فكان ذلك مثل التأويل أو الجهل. الشرط السادس إقامة الحجة، فلا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والشرط السابع ثبوت الكفر عليه، فمن لم يثبت عليه الكفر وأنكره اعتبر إنكاره تراجعا عنه، لأن الكفر حكم يحتاج فيه إلى إثبات، فمن أنكره اعتبر إنكاره له توبة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز: هل لا تركتموه إذ هرب فلعله يتوب ويتوب الله عليه. فمن المعلوم أن التوبة لا تسقط حد الزنا، ولكن المقصود بتوبته هنا رجوعه عن إقراره، لأن الحد ما ثبت عليه إلا بالإقرار، فهربه من إقامة الحد عليه يمكن أن يحمل على إنكاره وتراجعه عن إقراره فيرفع عنه الحد بذلك. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، فهنا هذه الفائدة لا تؤخذ من هذه النصوص المجلوبة في هذا الباب، ولكن من المعلوم أن حلاوة الإيمان إنما تنال بأن يكره الإنسان أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. ولعل الشيخ يقصد هنا في حديث الذباب، لعله إن صح، أن هذا الرجل امتنع من الشرك ولو أدى ذلك إلى قتله فقتل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ولهذا قال: كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، فهم لم يطلبوا الشرك القلبية وإنما طلبوا العمل الظاهر وهو تقريب ذبابة للصنم، ولكنهم امتنعوا عن ذلك. وهذا الذي فعله جهاد في سبيل الله وإعلان للحق. وهنا مسألة، وهي: من أكره على الشرك هل الأفضل له الصبر حتى يقتل على الإيمان، أو الأفضل له الدرء بما أكره عليه؟ محل خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح أن ذلك يتفاوت ويختلف باختلاف الأشخاص. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أكرهه المشركون على الكفر امتنع منه لقوته فلم يقبل الضغط بوجه من الوجوه، وعندما أضربت أمه عن الطعام حتى كادت أن تموت أتاها وهي تجود بنفسها فقال: يا أمه لو أن لك 100 نفس، فخرجت نفسا تلو نفس على أن أرجع عن هذا الدين ما رجعت عنه، فحيي أو فموتي. وعمار بن ياسر عندما آذاه المشركون وعذبوه أجابهم إلى ما قالوا فنجا من بعض عذابهم. فكلاهما فعل الأفضل في حقه. ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام قال في تدميره للأصنام: فعله كبيرهم هذا. وهذا تخلص، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كذب إبراهيم إلا 3 كذبات، وبين أن 2 منهن في ذات الله: الأولى إني سقيم، والثانية فعله كبيرهم هذا، كذبة الثالثة في شأن سارة. 11 أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. هذا فهم فهمه الشيخ من القصة، لكن الذي يظهر منها أنه مشرك، لأنه أخبر أنه ما منعه من التقريب للصنم إلا أنه لا يجد ما يقربه. ولو كان مسلما فأكره على تقريب ذباب لم يكن ذلك سببا لدخوله النار، لأن الإكراه يرفع الإثم بنص القرآن. والاعتراض الذي بينه الشيخ في قوله: لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، يجاب عنه بأن المقصود هنا أن شركه إنما هو بتقديم الذباب. فالذي يظهر للناس ويمكن أن يحاسبه نحن عليه ونراه من عمله هو أنه قرب ذبابا إلى صنم فدخل النار في ذباب. فالذباب وقدره من الشرك وما كان على وزنه من الشرك يدخل النار إذا كان من الشرك الأكبر. 12 فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. والشاهد هو الحديث الذي يرد من غير مورد حديث آخر فيدل على معناه. فإذا كان الحديث ذا مخرج آخر من رواية صحابي آخر مثلا فيدل على معنى حديث سمي شاهدا له، أما إن كان من رواية ذلك الصحابي وروي بإسناد آخر فيسمى متابعة. والمقصود هنا بكونه شاهدا لذلك الحديث أنه بيان له وشرح له. قوله: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والشراك السير الذي تثبت به النعل في الرجل فيجعل بين الأصابع ويثبت في النعل من طرفين، والغالب أن لكل نعل شراكين. فإنه قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وهذا قريب جدا، والمقصود بذلك سهولة عملها والوصول إليها. فيمكن أن يستحق أحد الجنة بعمل يسير إذا أخلص فيه لله سبحانه وتعالى. والنار مثل ذلك أيضا، فهي أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، فبوقوعه في الشرك ولو بيسير يستحق النار، وكذلك بوقوعه في المعصية التي هي في المشيئة إن شاء الله عذب بها وإن شاء عفا عنها، فهي سبب لدخول النار إلا من عفى الله عنه وتجاوز عنه. 13 معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. فعمل القلب أعظم من عمل الجوارح، وهو المقصود الأعظم المهم، فهو أعظم من عمل الجوارح، والناس يعرفون ذلك حتى إن عبدة الأوثان يعرفونه. وهذا لا يؤخذ من هذا الحديث، لأن عبدة الأوثان هنا رضوا من الأول بتقريب ذباب، وذلك يدل على أنهم يقصدون التقرب مطلقا. تقرب عمل قلبي يدل عليه تقريب الذباب ولو كان شيئا يسيرا. فعمل الجوارح هنا هو تقريب الذباب، وعمل القلب هو التقرب لذلك الصنم، هذا مقصد الشيخ هنا. لكن الواقع أن آخر القصة يدل على خلاف ذلك، فالرجل الذي قتلوه عندما امتنع من التقريب لو قرب ذبابا وهو ينكر لنجا منهم وتركوه كما حصل للأول، دل هذا على أنهم ينظرون إلى ما يرون ولو كان ذلك يسيرا. وعموما فإن عمل القلب هو الذي ينال به الإنسان المنزلة، فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأموال، وإنما ينظر إلى القلوب. لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، فهي محل نظر الباري سبحانه وتعالى، وبذلك يترتب الثواب والعقاب على عملها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في عدد كثير من الأحاديث، فبين أن العمل اليسير إذا أخلص فيه الإنسان لله سبحانه وتعالى تضاعف وزنه عند الله، وأن نية المؤمن أبلغ من عمله، وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبين أن رجلا كان في من قبلنا مر على كثيب أهيل من رمل، فقال لو أن لي مثله سويقا فأنفقه في سبيل الله، فلما مات عرض عليه صحيفة عمله فإذا فيها كثيب أهيل من سويق، فقال يا ربي من أين لي هذا وما رأته عيناي قط؟ قال أتذكر يوم كذا إذ مررت على كثيب أهيل من رمل، فقلت لو أن لي مثله سويقا فأنفقه في سبيل الله فقد قبلته منك. فهذا عمل القلب أثيب عليه هذا الإنسان بهذا الثواب الكثير الذي لم يصحبه أي عمل آخر، فهو لم يعمل العمل الآخر، لم يتصدق بأي شيء حتى يضاعف ذلك الشيء، لكن نوى أنه لو كان له مثل هذا الكثيب من سويق لتصدق به في سبيل الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في شأن الدنيا، فبيّن أن الناس فيها على أربعة أقسام: من أوتي مالا وفقها فهو بخير المنازل، لأنه أوتي مالا فأنفقه في سبيل الله على الوجه الذي علمه، ومن أوتي فقها ولم يؤت مالا فيقول لو أن لي مالا لعملت فيه ما عمل هذا فهو معه في منزلته، ومن لم يؤتي مالا ولم يؤت فقها فهو يتصرف في ذلك المال على غير وفق الشرع ويتبع فيه شهواته فهو بشر المنازل، والذي لم يؤت مالا ولم يؤت فقها فيقول لو أن لي مالا لفعلت فيه ما فعل فلان فهو بمنزلته، نسأل الله السلامة والعافية. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب عقده لأن المكان المخصوص للعبادة غير الله لا ينبغي أن يتقرب فيه بالعبادة لله سدا لهذه الذريعة، سدا لذريعة الشرك، لئلا يظن أن الذي يتقرب بتلك العبادة لله سبحانه وتعالى يفعل ذلك تقربا لمن يتقرب إليه بالعبادة في ذلك المكان. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، وهذا في مسجد الضرار، فهو مسجد بني لغير عبادة الله، فنهى الله عن القيام فيه حتى في عبادته. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله وفيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث فيه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا، أي عددا من الإبل، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وصدقة على الفقراء ببوانة، وهي مكان معروف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أي هل كان ببوانة وثن من أوثان الجاهلية، أي صنم من أصنامها يعبد، فيحمل ذلك النحر أنه لذلك الصنم. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي هل كان أهل الجاهلية يجعلون فيها عيدا من أعيادهم فيظن أن ذلك النحر إحياء لذلك العيد وإعادة له؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فهنا سد النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة الشرك وذريعة عمل الجاهلية عندما سأل هل ببوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يظن أن ذلك النحر من التقرب لذلك الصنم وإحيائه، وهل كان فيها عيد من أعياد أهل الجاهلية فيظن أن ذلك النحر إحياء لذلك العيد، فلما نفوا ذلك كله قال له أوفي بنذرك، فإن النذر عبادة لله سبحانه وتعالى يلزم الوفاء بها، لقوله الله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقوله تعالى في الآية الأخرى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لقاعدة عامة، وهي أنه لا وفاء، لا يجب الوفاء لنذر في معصية الله، لا يجب الوفاء به بل لا يعمل به مطلقا، فلا يوفى بالنذر إذا نذر الإنسان معصية. ولذلك قال في الحديث الآخر من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر إنما يكون في العبادة، وإنما يجب به ما كان مندوبا قبله، فما كان مباحا فنذره الإنسان فإنه لا يجب عليه، وما كان حراما إذا نذره الإنسان فإنه لا يفعله، وكذلك ما كان مكروها. أما ما كان مندوبا قبل النذر فإذا نذره الإنسان وجب عليه الوفاء به، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك الإنسان. هذه فائدة أخرى خارجة عن محل المسألة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز الفرص لتعليم أصحابه أمور الدين في الجواب، فإذا سألوه عن أمر أجابهم بأكثر من طبق سؤالهم. فهنا قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي أنه لا نذر على الإنسان فيما لا يملكه، فمن نذر أن ينحر بعيرا لا يملكه أو أن يعتق عبدا لا يملكه لم يلزمه الوفاء بذلك، لأنه لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك، ومثل ذلك النذر كله، فلا نذر للإنسان فيما لا يملك ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم للمدلجي حين قال إنا نركب البحر ونأخذ معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر، قال نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأضاف قوله الحل ميتته مع أنه لم يسأل عنها إفادة لأصحابه وبيانا لهذا الحكم حين وجد فرصة لبيانه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، فهذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن القيام للعبادة في ذلك المسجد الذي بني للضرار، وقد بين الله سبحانه وتعالى نية أهله بالوحي، فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فهذا المسجد بني لهذه الأمور الأربعة، فكان مكانا لمعصية الله فلا يقام فيه في الطاعة في عبادة الله. ومحل هذا إن لم تكن العبادة تغييرا للعبادة السابقة، فإن كان المكان معروفا بمعصية الله فغيرت تلك المعصية فإنه ينبغي أن تظهر فيه الطاعة وأن يعلن فيه الدين. ولذلك كان الصحابة إذا فتحوا مصر من الأمصار اتخذوا مكان كنيسته مسجدا، حتى إن ابن عمر كان إذا مر بقرى أهل الذمة ومدنهم فأدركت الصلاة دخل كنائسهم فصلى فيها الفريضة، فهو مكان لا يعبد فيه الله سبحانه وتعالى ويشرك به فيه، فيظهر فيه الإنسان الإيمان ويعلن فيه التوحيد. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، أي أن الأرض التي تجرى فيها المعصية أرض موبوءة مشؤومة، لأنها محل لسخط الله كديار ثمود التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقرار فيها وأمر أن لا نمر بها إلا باكين أو متباكين. ومثل ذلك كل مكان فيه سبب للغضب كالمعصية ونحوه، فالاستقرار فيه ممقوت شرعا. وكذلك الأرض تزداد بركة بالطاعة، فأحب البقاع إلى الله مساجدها، لهذا قال وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، فالقاعدة الشرعية أن المتشابه يحمل على المحكم ليظهر بيانه، فكل مسألة استشكلها الإنسان يردها إلى البينة التي لا إشكال فيها ليزول الإشكال. وهذه القاعدة لا تؤخذ من هذا الباب، لكنها حاصلة في تعارض بعض النصوص. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، فالمفتي لا ينبغي أن يفتي من أول وهلة حتى يستوعب المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل كان ببوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وسأل هل كان بها عيد من أعيادهم، فاستفصل في المسألة حتى فصلت له وبينت، ثم أفتى بعد أن استوعبها. لذلك قال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان غير مطلع بأبعاد القضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بوانة من قبل فلم يكن يدري هل بها وذن أو عيد، فاحتاج إلى الاستفصال عن ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، فإذا نذر الإنسان أن يتقرب بعبادة الله سبحانه وتعالى في مكان لا يقصد خصوصية لذلك المكان فعليه أن يوفي بذلك، كمن نذر أن ينحر بمكان معين يقصد أن أهل ذلك المكان فقراء محتاجون إلى تقديم تلك النسيكة لهم، فإن ذلك قربة لله سبحانه وتعالى. ومثل هذا من نذر أن يوزع صدقة في مكان كذا لقصد أن أهل ذلك المكان فقراء فيجب عليه الوفاء بذلك. أما ما يتعلق بالمساجد، فمن نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد غير المساجد الثلاثة، فإن كان بعيدا عنه فلا يلزمه شد الرحل إليه، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فليعتكف بأي مسجد سواها. أما إن نذر أن يعتكف بمسجده دون شد رحل إليه والمسجد حوله فإنه يلزمه الاعتكاف فيه. ولهذا قال أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، إذا خلا من الموانع الشرعية، وهي مثل شد الرحال إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، ومثل اعتقاد أن لذلك المكان خصوصية في العبادة. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن، المنع من تخصيص المكان بالعبادة إذا كان ذلك المكان محلا لوثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، خشية أن يكون ذلك إحياء له وإعادة له، ومثل ذلك الأعياد، وبيان أن الأعياد هي مثل الأوثان وأنها تشريع لما لم يأذن به الله، أن أعياد الجاهلية تشريع لما لم يأذن به الله. ويفهم من ذلك أيضا النهي عن اتخاذ الأعياد من غير الأعياد التي أذن بها الشرع، فالشرع شرع عيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك أن أركان الإسلام خمسة، فالركن الأول الشهادتان وليس لهما وقت محدد من السنة فلا يمكن أن يرتب لهما عيد، والثاني الصلاة وعيدها يوم الجمعة، والثالث الزكاة وعيدها يوم دوران الحول بالنسبة لكل مالك نصاب، والرابع الصوم وعيده عيد الفطر، والخامس الحج وعيده عيد الأضحى، فلا يشرع شيء من الأعياد سوى هذه، وكل ما يسمى عيدا من دونها فليس بعيد ولا يحل تخليده وجعله عيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل كان ببوانة عيد من أعيادهم. قال السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لأن في الوفاء بذلك النذر إحياء لذلك العيد. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، فمن نذر أن ينحر بمكان كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية فلا يلزمه الوفاء بذلك، ولا يجوز الوفاء به لأن ذلك من نذر المعصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده الإنسان، فاتخاذ يوم عيدا مما لم يأذن به الله هو من عمل المشركين، ولو لم يقصد الإنسان مشابهتهم، فكان المقتضى السياق هنا أن يقول ولو لم يقصدها، أنه قال التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدها، أي المشابهة. العاشرة لا نذر في معصية، قد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لأنه معزول عما لا ملك له عليه، فلو نذر أن ينحر بعيرا لا يملكه أو أن يعتق عبدا لا يملكه لم يلزمه ذلك ولم ينعقد النذر أصلا. ولذلك فإن المرأة التي كانت في إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غار عليها الرعينيون وجاءت تركب ناقة منها، فلما بلغتها المدينة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها نذرت إن هي بلغتها أن تنحرها، فقال بيس ما جازيتها، فليست تلك الناقة لتلك المرأة بل هي من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن لها بنحرها. باب من الشرك النذر لغير الله. وصلة هذا الباب بسابقه واضحة، لأن الباب السابق ذكر فيه الذبح وذكر فيه النذر أيضا كما في حديث ثابت بن الضحاك، فأراد أن يردفه بهذا الباب وبين فيه أن النذر عبادة، والعبادة كلها لا يصرف شيء منها إلا لله سبحانه وتعالى. فقال باب من الشرك النذر لغير الله، فالنذر لغير الله عبادة لغير الله فهو من الشرك. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فعقد هذا الباب لهذه الترجمة كلها، ومنها الآيتان وهما يوفون بالنذر، وهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأثنى عليهم بأنهم يوفون بالنذر، فدل ذلك على أن الوفاء الإيفاء بالنذر مرضي عند الله سبحانه وتعالى حين أثنى عليهم به. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وهذه الآية صريحة في أن النذر عبادة كالنفقة، لأنه عطف النذر على النفقة في قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ومعنى ذلك أنه سيجازي عليه ويثيب من فعله ابتغاء مرضاته، فهو عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فهذا الحديث بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلزم الوفاء به من النذر، وهو ما كان طاعة لله، وما لا يلزم الوفاء به ويلزم عدم الوفاء به، وهو ما كان من النذر معصية لله. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر، وقال وليوفوا نذورهم، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لذلك قال فيه وجوب الوفاء بالنذر. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، ولا يلزم الوفاء به إلا إذا كان عبادة لله، فلذلك قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، قال يوفون بالنذر، فدل ذلك على أنه عبادة لله. فإذا نذر لغير الله كان ذلك شركا، كمن نذر لمخلوق فذلك شرك. والنذر أقسام، فخيره النذر المطلق، كمن كان يريد فعل طاعة من المندوبات فأراد رفع قدرها وزيادة أجرها فنذرها لله، وأراد بذلك تدريب نفسه وتكوينها على التزام الطاعة، كمن نذر صلاة أو صياما أو صدقة يريد بذلك تعويد نفسه على ذلك الفعل، وحتى لا تتكاسل نفسه عنه فقد كان مندوبا من قبل، ولكنه حين نذره ألزم نفسه به. النوع الثاني النذر في القسم، كمن نذر يريد بذلك يمينا فيلزم الوفاء به أيضا إذا حنث، وله حله قبل الحنث بكفارة اليمين، وكفارة النذر هي مثل كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والنوع الثالث من أنواع النذر النذر المكرر، وهو أن ينذر طاعة متكررة، كأن ينذر صيام الاثنين والخميس مثلا دائما، أو صلاة عدد من الركعات في كل ليلة، فهذا مكروه، لأن الإنسان قد يضطر لعدم الوفاء به، فقد يضطر في بعض الأحيان لعدم الوفاء بذلك النذر المكرر فيدخل في الحرج، فلذلك كره الإقدام عليه ولزم الوفاء به. النوع الرابع النذر المعلق، وهو أن ينذر لله سبحانه وتعالى طاعة إذا حقق له أمرا يريده كالنجاح في امتحان أو البرء من مرض أو نحو ذلك. وهذا مكروه كراهة شديدة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: إنه لا يغير من قدر الله شيئا، وإنما ينتزع الله به من يد البخيل. فالذي يقدم عليه قد أثبت لنفسه البخل، والبخل صفة ذميمة، وبالأخص ما كان منه مع الله سبحانه وتعالى. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فمن نذر معصية فلا يجوز الوفاء بذلك. ومن ذلك النذر للمخلوق، كمن نذر لإنسان مالا إذا هو حصل على أرب من مآربه فلا يحل الوفاء بذلك لأنه شرك. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة معناها التحصن والالتجاء لقصد السلامة، وهي مختصة بالله سبحانه وتعالى، فلا يستعاذ إلا به. والاستعاذة بغيره هي من الشرك به سبحانه وتعالى، لذلك قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه الآية هي مقتضى الترجمة، فكان الأولى أن يقول قال الله تعالى ولا يجعلها من الباب. وأنه كان رجال من الإنس، القراءتان بفتح الهمزة وكسرها، وإنه كان رجال من الإنس، أو أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فعلى قراءة الفتح هي معطوفة على قوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وعلى قراءة الكسر استئناف، معناه: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي أن ذلك كان من أمر الجاهلية، أن رجالا من الإنس كانوا يعوذون برجال من الجن وينادونهم ويستعيذون بهم، فكانوا إذا نزلوا واديا مظلما قالوا: نعوذ بكبير هذا الوادي، فزادوهم رهقا، أي زادوهم إثما وضلالا وبعدا عن طريق الحق، لأن ذلك كان فتنة لهم. فهذا إنكار من الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين يعوذون بالجن ويدعونهم من دون الله، وهو بيان لأن ذلك من الشرك به سبحانه وتعالى. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم البديل الشرعي الصحيح لما كان أهل الجاهلية يفعلونه، فأهل الجاهلية كانوا يستعيذون بكبير هذا الوادي ويقصدون بذلك الجنة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى عند نزول أي منزل وما يترتب على ذلك من النجاة، فقال: من نزل منزلا، وهذا يشمل المنازل المستقرة كمن بنى بيتا أو استأجره أو سكنه، والمنازل غير المستقرة كمن نزل منزلا في سفر. فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فأعوذ أي أستعيذ وأتحصن بكلمات الله التامات. وكلمات الله قيل هي أسماؤه، وقيل أسماؤه وصفاته، وقيل كلامه مطلقا، وقيل الكلمات التامات هي الكلمات الكونية. وكلمات الله تنقسم إلى قسمين: كلمات تشريعية وكلمات كونية. فالكلمات التشريعية هي الوحي المنزل من عنده على من اختاره من أنبيائه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور. والكلمات الكونية هي ما يخاطب به خلقه تكوينا له: كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والتامات وصف للكلمات، وهذا التمام مدح لها، فهذه الكلمات هي التامة من كل وجه. من شر ما خلق، وهذا يدل على أن الاستعاذة بصفة من صفات الله مثل الاستعاذة بذاته. وقد اختلف في دعاء الصفة، مثل أن يدعو الإنسان رحمة الله مثلا، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك لأنه من دعاء الله، وذهب بعضهم إلى منعه، والفيصل في ذلك النص، فإذا جاء النص فيه رفع الخلاف. وقد ورد في النص برحمتك أستغيث، وهذا استغاثة بالرحمة وهو مثل دعائها، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من شر ما خلق، وهذا يشمل كل ما خلقه الله من الجن والإنس وغيرهم، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لم يضره شيء من الخلائق إلا ما كان قد كتب ضرره له من قبل، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، وبيان أن من عمل أهل الجاهلية استغاثتهم بالجن واستعاذتهم بهم من دون الله. الثانية كونه من الشرك، أي كون الاستعاذة بغير الله من الشرك. الأسلوب الصحيح أن يقول الثانية كون الاستعاذة بغير الله من الشرك، فالضمير هنا مذكر وهو يعود على غير مذكور. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، أن حديث خولة أتى بالبديل الصحيح وهو الاستعاذة بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، فهذا يدل على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وأن الاستعاذة بغير المخلوق ليست بشرك لأن كلمات الله صفات الله. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، فعظم ما يترتب عليه من الفضل بدفع الضرر أمر عظيم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. فأولئك الرجال الذين كانوا يستعيذون بالجن فتنوا بهم، فربما دافعوا عنهم وربما حققوا لهم بعض مآربهم فتنة لهم، فتحقيق ذلك لا يقتضي أنه ليس من الشرك. فمن استغاث بغير الله فتحقق له مراده، أو استعاذ بغير الله فدفع عنه الضرر، فليس معنى ذلك أن هذا ليس من الشرك أو أنه مرضي عند الله، بل هو من الشرك وقد فتن بذلك. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا من الأمور البينة، وهو نوع من أنواع الشرك الأكبر، وهو الشرك في الدعوة. فالشرك الأكبر منه الشرك في العبادة، والشرك في الدعوة، والشرك في التشريع، والشرك في المحبة. هذه هي أقسام الشرك الأكبر. فالنوع الأول منها الشرك في العبادة، وهو مثل ما سبق في النذر. والثاني الشرك في الدعاء، وهو بالاستغاثة أن يدعو الإنسان غير الله، وهو شرك لقول الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فصرح بأنه من الشرك. والاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ، فأغاثه إغاثة إذا أنقذه، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله مطلقا حتى في غير الاستغاثة، فالاستغاثة هي لدفع الضرر، ومثلها ما يلحق بها من الدعاء لجلب النفع. وقول الله تعالى هذا على عادته كما سبق، الأصل أن يقول قال الله تعالى، لأن الآية لا يقصد بها أنها من الترجمة، بل هي مما يدل على الترجمة: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهنا بين الله سبحانه وتعالى النهي عن دعاء غير الله، قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فلا ينفع ولا يضر إلا الله، ومن هنا فكل ما يدعى من دون الله لا ينفع ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، والظالمون هنا هم المشركون. فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك أيها المخاطب إذن معناه حين ذلك من الظالمين أي المشركين بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا نافع ولا ضار إلا هو، فقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فابتغوا عند الله الرزق أي لا تبتغوه إلا عنده، ولهذا قدم المعمول وهو الظرف في قوله ابتغوا عند الله الرزق على المفعول وهو الرزق ليدل ذلك على الاختصاص، معناه لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، فهنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، معناه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، كالأموات والأصنام والغائبين، فمن دعاهم فإنهم لا يستجيبون له إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن يسمعوه، وإذا سمعوه لم يستطيعوا إجابته، فلا أحد أضل منه من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يحسون بشيء من دعائهم ولا يسمعونه. وبين أنهم في حال الحشر أعداء لهم يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فبين أن هذه الدعوة هي من العبادة. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وهذه الآية صريحة أيضا أن دعاء المضطر عبادة، لأنه قال أإله مع الله بعد قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فلا يجيب المضطر إلا الله، لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله، إذ لا إله سواه، أنه قال أإله مع الله، ولا يكشف السوء إلا الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا الحديث ضعيف لكن مع ذلك معناه صحيح، فقد ذكر في هذا الحديث أن منافقا آذى المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق أي نشكوه إليه، ولم يقصدوا بذلك الاستغاثة بمعناها المعروف، وإنما قصدوا شكايته إليه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وعلمهم، فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. فيه مسائل: الأولى عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فالدعاء أعم من الاستغاثة وتدخل فيه الاستغاثة، وهنا قال من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره هذا أعم من قوله أن يستغيث، لكنه قصد التنصيص على الاستغاثة بتخصيصها ثم بذكر العموم بعدها. الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقد بينا ذلك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، وهو أحد أقسام الشرك الأكبر الأربعة. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، أنه قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهذا مرتب على ما سبق. السابعة تفسير الآية الثالثة وهي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، فالرزق الدنيوي كذلك مثل الرزق الأخروي، من عند الله سبحانه وتعالى وحده ولا يمكن أن يطلب ممن سواه. التاسعة تفسير الآية الرابعة وهي قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله لأنه قال ومن أضل وهذا الأسلوب يقتضي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه إلا يعلم به وقال وهم عن دعائهم غافلون. ثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له أيوم القيامة لأنه قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وسيتجادلون يوم القيامة ويتخاصمون كما أخبر الله بذلك فيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والله سبحانه وتعالى يقول للملائكة يوم القيامة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو فقد بين الله ذلك لأنه قال وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين بعبادتهم فجعل الدعوة عبادة. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة فالمدعو سيكفر بتلك العبادة ويكذبها وينكرها وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كانوا بعبادتهم كافرين أي يكذبونهم في عبادتهم لهم وينكرون ذلك. ولهذا فإن الله تعالى يسأل عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس أي الفائدة الخامسة عشرة بيان سبب كون من يدعو من دون الله من لا يستجيب له هو أضل الناس لأنه غير عاقل وغير عالم فلا هو استفاد من علم غيره ولا هو استفاد من عقل نفسه حين يدعو من لا يسمع ولا يستجيب ومع ذلك لا يمل دعاءه ولا ينقطع عنه فإن دعاه المرة الأولى فلم يجبه فلماذا يدعوه بعدها وهو يعلم أنه عاجز عن نفع نفسه ودفع الضر عنه فكيف ينفع غيره أو يدفع الضر عنه فهذا من العجز البين والضلال المبين فلهذا كان أضل الناس. السادسة عشرة تفسير هذه الآيات كلها هي من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وعن دعائهم غافلون وفي هذا تكرار لأن ما ذكره هو تفسيرها تفسير الآية الخامسة وهذا كما ذكرنا تكرار. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله فإن هذه الآيات جاءت تقريرا لهم على ذلك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله فكانوا يقرون بأنه لا إله إلا الله وأن هذه الأمور لا يمكن أن تصدر إلا من الله سبحانه وتعالى وحده ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين ويضل عنهم كل ما يدعون من دونه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ففي الشدائد لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى وإذا خلصوا من الشدائد رجعوا لعبادة ودعوة من يدعونهم من دون الله. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وتأدبه مع الله عز وجل لو صح هذا الحديث فإنه قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وقد عرف من سنته صلى الله عليه وسلم وعمله حمايته للتوحيد فهو وظيفته الأولى ومهمته العظمى وهو ما جاء به من عند الله وهو الذي قاتل عليه الناس وجاهدهم فيه وكذلك تأدبه مع الله معروف في شأنه كله وقد كان ذا خلق عظيم مع الناس فكيف لا يكون متأدبا مع الله سبحانه وتعالى وهو أعلم الناس به وأتقاهم له وأخشاهم له وأعلمهم بما يتقي كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا الباب من تمام الباب السابق وكماله فعقده لهذه الترجمة وهي هاتان الآيتان أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا إلزام للمشركين من الله سبحانه وتعالى فألزمهم الحجة بقوله أيشركون ما لا يخلق شيئا، فمن لا يخلق لا يستحق العبادة، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فالذين يعبدونهم من دون الله كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، والأصنام يصنعها المشركون وينحتونها بأيديهم ومع ذلك يعبدونها. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فهم لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم ولا عن عابدهم. وكذلك في قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هو الغشاء الأبيض الذي يكون على النواة في داخل التمرة، وهو لا نفع فيه فلا يسمن ولا يغني من جوع وليس له طعم ولا رائحة، ومن لا يملكه لا يملك أي شيء. فلهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم فهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو قدر أنهم سمعوا ما استجابوا لكم بحال من الأحوال، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فهم أعداؤكم يوم القيامة. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث فيه بيان الفرق بين حقوق الإلهية وحقوق المخلوق، فالإله هو الذي يملك الأمر كله، والمخلوق لا يملك من الأمر شيئا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن شج النبي صلى الله عليه وسلم أي شق وجهه يوم أحد، وذلك حين ضربه بالسيف بن قمئة، وكسرت رباعيته حين حمل عليه المشركون وهو واقف في وجه العدو، وكان أصحابه يتقون به العدو عند الالتحام كما في حديث علي رضي الله عنه كنا إذا التحمنا بالعدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لتمام شجاعته صلى الله عليه وسلم. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا على المشركين كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فظن أنهم بهذا الفعل لا يمكن أن يسلموا ولا أن يكونوا من أهل الجنة بعد ذلك، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، فأسلم عدد منهم وكانوا من أهل الجنة. فقائد المشركين في تلك المعركة أبو سفيان بن حرب، وقائد خيرهم خالد بن الوليد، وشاعرهم في تلك المعركة ضرار بن الخطاب، وكل هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم. فكان ذلك جوابا لما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن قوما شجوا نبيهم وفعلوا به هذا لا يمكن أن يفلحوا ولا أن يسلموا بعد، فأسلم كثير من الذين شهدوا أحدا من المشركين وحسن إسلامهم وكانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد. لذلك قال الله له ليس لك من الأمر شيء، فلا تملك هداية الناس ولا إغواءهم، فذلك إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وفيه أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعن رجالا من قريش فيدعو عليهم، ومنهم صفوان بن أمية بن خلف والحارث بن هشام بن المغيرة، فلما لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته في القنوت أنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، ف فترك الدعاء عليهم، وقد أسلم صفوان والحارث بن هشام وحسن إسلامهما وكانا من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من تعدد سبب النزول، ولا مانع أيضا من تكرار النزول، فمن القرآن ما تكرر نزوله. فحديث أنس فيه أن سبب النزول قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وحديث ابن عمر أن ذلك بسبب القنوت في الدعاء على المشركين، فكان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وهذا محل القنوت، يقول اللهم العن فلانا وفلانا، وذلك بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء عتابا له على ذلك. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وهذه في حديث مرسل، ولكن هؤلاء كانوا من قادة قريش في حال الشرك ثم أسلموا وحسن إسلامهم. وفيه أي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث العظيم بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق بين حقوق الإلهية وحقوق النبوة، فبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشاهد المبلغ، فحقه البلاغ والبيان والنذارة والبشارة ثم بعد ذلك الشهادة، ولا يمكن أن يكون الغفران ولا التوبة من حقه، فذلك من حقوق الإلهية المحضة. فلهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، ينادى أقاربه اشتروا أنفسكم، معناه أنقذوها، وهذا هو الشراء، فكل الناس يغدوه بائع نفسه فمعتقها أو موبقها، اشتروا أنفسكم أي من الله سبحانه وتعالى بأن تنقذوها من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، فليس هو الذي يتوب على الناس، إنما ذلك إلى الله وحده، فالله وحده هو الذي يتوب على من شاء من عباده. ولهذا قال ولم يعلموا أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، فهو وحده الذي يقبل التوبة عن عباده، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، خاطب عمه، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عبد المطلب أم الزبير من العوام، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد وهي ابنته وبضعته رضي الله عنها، سليني من مالي ما شئت، أي أنه يمكن أن ينفعها في أمور الدنيا بأن يعطيها من ماله ما شاءت، لا أغني عنك من الله شيئا، معناه في الآخرة. وهذا الحديث قد كان بالمدينة بعد إسلام العباس وصفية، وكان بحضرة أبي هريرة، ولم يسلم أبو هريرة إلا في العام السابع من الهجرة في غزوة خيبر. والآية نزلت قديما بمكة أنذر عشيرتك الأقربين، وعندما أنزلت أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته ونذارته، ووقف على الصفا ونادى يا صباحا حتى اجتمع عليه المشركون. فهنا إما أن يكون هذا فهما من أبي هريرة رضي الله عنه أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته بهذا الخطاب كان امتثالا لقول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فجعل ذلك سببا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقوله، أو أن تكون الآية مما تكرر نزوله ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل بمكة وهذا الفعل بالمدينة. فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين. فالآية الأولى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والآية الثانية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقد سبق تفسيرهما. الثانية قصة أحد وما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما يدل على أن المخلوق لا يمكن أن يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم على الله وأفضلهم وأكملهم، ومع ذلك يصيبه أعداؤه فيشج جبينه ويكسر رباعيته. وعندما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أجيب بأنه لا يملك من الأمر شيئا. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. فهذا الدعاء لم يقع إلا على من أذن الله في وقوعه عليه ونهي عن الاستمرار على ذلك فقطعه. الرابعة أن المدعو عليهم كفار في ذلك الوقت ولكنهم أسلموا فيما بعد. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، وهذا ما فعله أهل أحد ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد هدي جمهورهم الإسلام فيما بعد. السادسة أنزل الله تعالى في ذلك ليس لك من الأمر شيء، وهذا بيان لعظم هذا الأمر وأنه من حقوق الألوهية وليس من حقوق العباد. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل ومشروعيته. والتاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، فذلك لا ينافي الصلاة. العاشرة لعن المعين في القنوت، فإنه عين أقواما وذكر أسماءهم، وقد ورد ذلك عنه في عدد من الأحاديث، فقد روي عنه أنه مكث شهرا يدعو على عصية ورئل وذكوان ويسمي أقواما من قريش فيدعو عليهم. وذكر المعين في الصلاة إن كان بالدعاء له أو عليه فيجوز ذلك بذكره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسمه في الصلاة، وفي التشهد يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بندائه والدعاء له كأن يقول يا فلان فعل الله بك كذا، فهذا يكره كراهة شديدة في الصلاة، وقد اختلف هل يبطلها أم لا. فمن أهل العلم من رأى أنه لا يبطل الصلاة قياسا على قول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كذلك إذا قال يا فلان رحمك الله أو يا فلان فعل الله بك كذا، فلم يروا بطلانها بذلك، وذهب آخرون إلى البطلان به. العاشرة لعن المعين في القنوت، وذلك بلعن أولئك في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وفي ذلك قصتان إحداهما بمكة والأخرى بالمدينة.